تفعل فتستعجبين.
أصبت يا سعيد، وكلامهم في وجوه بعضهم حلو، فإذا استدارت الأقفية تحول الحلو إلى مر.
نعم.
تسمع عن سيدنا النبي موسى كليم الله
عليه السلام؟ طبعا أيتها البقرة.
ذاك النبي الكريم كان نبيهم، لم أره قط، ولكني سمعت عنه، وعدد الذين يحبونه من بني إسرائيل أقل بكثير من عدد الذين كانوا يكرهونه.
ذاك طبيعي فيما أعتقد.
صحيح، لأن موسى جاء بالحق، وما أثقل الحق على نفوس الظالمين.
صدقت والله يا بقرة بني إسرائيل.
في صباح ذات يوم أكلت قدرا كبيرا من الفول، ثم رقدت على بطني وبدأت أجتر ما التهمته من الفول، وفجأة اندلعت الصرخة والجلبة في القرية كلها، وأصبح في هرج وبلبلة. أنت أيها العجل الفتي،
تنادينني أيتها البقرة الصفراء؟
أجل أنت.
نعم،
سمعت جلبة في القرية والناس في بلبلة.
أجل، فقد قتل إليائيل أغنى أغنياء بني إسرائيل.
إليائيل؟
والله لا أعرف إن كان إليائيل أو بنيامين أو شعرايم، اسمه صعب لم أحفظه جيدا.
المهم أن الجلبة صادرة بسبب مقتل أحد بني إسرائيل ذوي المركز بين قومه.
نعم، ويبدو أن الجلبة والبلبلة سببها أن القاتل لم يعرف من هو، ويبدو ذلك داعيا لما يشبه الفتنة في القرية.
وأهل القتيل ماذا قرروا أن يفعلوا طالما أن غريمهم غير معروف؟
لجأ أهل القرية إلى نبي الله موسى.
وكيف حل لهم الموضوع؟
قال لهم إن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة.
الموضوع يتصل بنا إذن.
أجل أيتها البقرة الصفراء.
هذا شيء يثير الاهتمام، وأي بقرة ذبحوا أيها العجل؟
لم يذبحوا.
ماذا؟ لم يذبحوا بقرة وقد أبلغهم موسى أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة؟
نعم.
وماذا فعلوا إذا لم يذبحوا بقرة؟
لست أدري أيتها البقرة، تركتهم وهم يتحاورون.
هل تسدي إلي خدمة؟
أجل فأنت لطيفة، أعرفك منذ زمن، فاطلبي وتمني.
ليتك تذهب إلى حيث القوم فتعرف لي كيف سيحل هذا الموضوع.
حبا وكرامة، انتظريني هنا.
عدت أيها العجل المهذب؟
أجل أيتها البقرة الصفراء.
إلى أين وصل القوم؟
لقد تجرؤوا على نبي الله.
لم أفهم.
عندما أمرهم بذبح بقرة لمعرفة من القاتل ثاروا واحتجوا وقالوا له نجيئك بقتيل لمعرفة القاتل، فتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا يا موسى؟ فقال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
مفروض أن يذبحوا أول بقرة تصادفهم.
لقد بدأ باللجاجة أيتها البقرة، فأفهم موسى أن معرفة القاتل تكمن في ذبح بقرة كما أمر الله، ثم بضرب جزء من البقرة بالقتيل ويسأل فيبوح باسم قاتله.
ووافق بنو إسرائيل.
أجل يا سعيد، ولكن بعد مفاوضات مضنية مع نبي الله موسى أرادوا معجزة فأجابهم.
ومتى كانت الأسباب المنطقية تحكم حياتهم؟ إن المعجزات الخارقة هي القانون السائد في حياتهم.
أجل، فقد ضرب موسى البحر بعصاه فانشق نصفين، وعبر بنو إسرائيل وغرق فرعون وجنوده. أيندهش الناس بعد هذه المعجزة من معجزة ثانية؟ لكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل،
أتعبوا قلب نبيهم.
قالوا له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
مرة أخرى يتحدثون عن البقرة.
أجل، ويعود إليهم بالجواب البقرة المطلوبة لا مسنة ولا فتية.
الكلام شديد الوضوح.
ولكن ماذا تفعل بهم؟ إنهم لا يطيعون الأمر. ذهبوا إلى موسى ليحل القضية ويعرف القاتل، وها هم يؤجلون التوصل إليه بالعنت.
وتطلبوا بعد؟
أجل، قالوا له ادعوا ربك يبين لنا ما لونها.
عجيب ذاك التعبير، ادعوا ربك، وكأن الله رب موسى فحسب وليس ربهم، كأنهم يتنصلون من عبوديتهم لله.
أحسنت يا سعيد، وانظر إلى العجب العجاب حيث أرادوا اللون. ما هي القيمة التي تكمن وراء لون البقرة؟ وما هو الشيء الخطير الذي يحتاج إلى ذهاب موسى إلى الله سبحانه وتعالى لسؤاله عن لون بقرة؟
وماذا فعل موسى عليه السلام؟
رغم ذلك وبكل حلم ذهب موسى وسأل ربه عن لون البقرة.
فماذا كان لون البقرة؟
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ورغم ذلك،
ها قد عرفوا لونها، لم يعد إذن من حجة أخرى لديهم،
بل خلقوا الحجج وافتعلوها
أيضا. يا بقرة بني إسرائيل،
بعد كل ما حدث لم يتبين ما هي، وبعد كل الأوصاف السابقة لا زالوا لا يتبينون. فقد قالوا لموسى إن البقرة تشابه علينا وسيهتدون إن شاء الله.
إنه سوء الأدب والاستهتار والتسويف والتأجيل.
وعاد موسى الحليم الكريم يسأل ربه، ورجع يقول لهم إن البقرة المطلوب ذبحها لمعرفة القاتل هي إلى جانب الأوصاف التي ذكرتها بقرة لم تذلل ولا تسقي الحرث والزرع ولا نقطة فيها إلا الصفرة.
الله الله، إذن انطبقت الأوصاف كلها عليك أيتها البقرة الصفراء.
أجل، انطبقت الأوصاف جميعها علي. وعندها قال بنو إسرائيل لموسى الآن جئت بالحق، وكأنه كان يكذب في البداية بكل ما قاله قبلا،
وكأنه لم يكن قد جاء بالحق من أول كلمة لآخر كلمة.
إنهم هكذا وسيبقون. وتصور أني كدت يومها أن أموت قبل أن يذبحوني.
لماذا خفت عندما عرفت أنك أنت المقصودة؟
كدت أموت من فرط الضيق الذي أصابني وأنا أتابع مسار مفاوضاتهم مع موسى عليه السلام. فقد أنهكوه بلجاجهم ومراوغتهم، حتى من بعد ما اعترفوا بأن الحق قد بان لهم بأوصافي.
لم أفهم.
عرفوني فقالوا لموسى إن البقرة المعنية هي بقرة فلان، وحتى يذبحوني كان لابد من أن يشتروني من صاحبي.
نعم.
فجاءوه يساومون على سعري، وكان ثمني بالنسبة للفتى الذي يملكني ثمنا ثابتا.
كم طلب ثمنك؟
قال لهم لا أبيعها إلا بملء جوفها ذهبا. فرجعوا إلى موسى فأخبروه وقالوا له إن ثمني غال جدا. أصر موسى على شرائي وذبحي أنا بالذات مهما كان ثمني، وإلا لن يتوصلوا إلى معرفة القاتل.
وماذا كان قرارهم؟
اشتروني بملء جلدي ذهبا، ثم قالوا لموسى ما تأمرنا يا نبي الله؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب القتيل ببعضي بعد ذبحي، ففعلوا وأخذوا ذنبي وضربوا به القتيل، فأقر على ابن عمه أنه قتله.
إن قصتك مثيرة يا بقرة بني إسرائيل.
وأين وجدت الإثارة في قصتي أيها الشاب؟
كانت في مماطلة بني إسرائيل أثناء مفاوضة موسى عليه السلام.
نعم، إذا كانت هذه صورتهم مع نبيهم الكريم موسى عليه السلام، فكيف تكون مع غيره؟
ناقة صالح. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
من الآتي نحوي؟
السلام عليك أيها التاريخ.
وعليك السلام ورحمة الله. إن صفحاتي كلها ملك يديك يا عذرا، أنت حتى الآن لم تعرفني بنفسك.
سعيد، اسمي سعيد، وأنا سعيد بك أيها التاريخ لأني أنهل من معينك الدافق.
وسعادتي أكثر يا ولدي لأنك تنهل من هذا التاريخ. اسمع.
نعم.
أدعوك لأن تطرق ذاك الباب.
وباب من ذاك الباب المقصود؟
إنه باب ناقة الله، ناقة صالح.
تفضل اجلس.
أنا
لا ضرورة لأن تقول لي من أنت، فقد أخبرني التاريخ عنك وعرفت بغيتك، فأهلا وسهلا بك، وإليك قصتي من بدايتها.
وأنا كلي سمع يا ناقة الله.
لما هلكت عاد وانقضى أمرها، عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض، فكثروا وكانوا في سعة من العيش والمال والثراء، فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا من الأصنام 70 صنما، فبعث الله إليهم النبي صالح يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ الأصنام، ومكث فيهم 10 سنين يدعوهم، ولكنهم كانوا ضعاف العقول، أقوياء الشهوات، قد زادت مأساتهم بازدياد ثرائهم الفاحش، فكان لابد من لقاء فاصل يجمع النبي صالح بقومه ثمود.
ها قد اكتمل عقد الاجتماع يا صالح، وها نحن وجوه القرية وزعماؤها، فماذا لديك غير الذي عرضته؟
يقول صالح: لا أدعوكم إلى غير ما دعوتكم إليه، النهي عن عبادة الأصنام، وأدعوكم إلى عبادة الخالق المبدع وحده.
غريب أمرك يا صالح، كان في البداية لنا رجاء في أن نجعل منك زعيما علينا والمقدم فينا، ولكنك منذ أن دعوتنا لنسف كل ما عشنا نعبده على ما درج عليه أباؤنا أفسدت الأمر عليك.
لا يهمني إن أنتم نقمتم علي، المهم ألا أغضب ربي سبحانه وتعالى، لذا أنا جاد في تنفيذ أمره مذ بعثني نبيا إليكم.
يا صالح، منذ البداية ومنذ 10 سنين وأنت تدعي أنك نبي مبعوث من الله، ونحن نشك في دعواك هذا، فإذا كانت هذه الدعوة لتكون المقدم فينا والرئيس علينا والشيخ المطاع بيننا، فدع عنك تلك المقالة، لأننا نحن نريد أن نقدمك علينا لعلمك وعقلك والاحترام الذي نكنه لك.
ما جئت به ليس ادعاء حتى أدعه الآن وأتراجع عنه في سبيل منصب، إنه الحق من رب العالمين.
لماذا لا تقدم البينة على دعواك إذن؟
ماذا تريدون؟
أن تقدم بينة على نبوتك، ولا تظنن أننا نقوم بتعجيزك أو الضغط عليك، ولكننا نريد أمرا خارقا لم يحدث من قبل، نريد آية من الله على نبوتك، نريد شيئا لم يقع من قبل.
قد لبثت السنوات الطويلة أدعوكم إلى خير دنياكم وآخرتكم، فأبيتم إلا أن تسألوني الخوارق.
تدعونا إلى عبادة إله واحد ونحن لدينا 70 إلها، أفنتركهم ونعبد إلهك يا صالح؟
إذن كما تريدون، وها أنا ذا أدعوكم إلى أحد أمرين.
هاتطرحهما علينا يا صالح.
إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألونني، وإن شئتم سألت آلهتكم، فإن أجابتني آلهتكم بالذي أسألها خرجت من القرية وتركتها لكم.
قد أنصفت يا صالح، ولكن ليس اليوم.
فمتى؟
فليكن لقاؤنا بعد أن نهيئ أنفسنا وآلهتنا ثم نخرج بأصنامنا، ولا يكون جميع القرية، نكتفي فقط 70 من كبار ثمود على عدد أصنامنا.
وتواعدوا في يوم معلوم وخرجوا بأصنامهم، أكلوا وشربوا، ولما فرغوا قالوا: يا صالح سل ما بدا لك وسألها فلم تجبه بشيء.
لا أرى آلهتكم تجيبني، فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم الساعة.
يا صالح، نحن كبراء القوم وأشرافهم،
وكل أهل القرية يرضون بكم.
نعم، فإن أجبناك نحن أجابك الناس كلهم، لذا إذا أجابك ربك فيما سنسألك فيه اتبعناك وتبعك جميع القرية.
إذا سلوني ما شئتم.
ترى تلك الصخرة في الجبل؟ سأل ربك أن يخرج لنا منها وهذه الساعة ناقة حمراء شديدة الحمرة وبراء عشراء بين جنبيها ميل.
سألتموني شيئا يعظم علي ويهون على ربي.
وسأل نبي الله صالح ربه ذلك، فانصدع الجبل صدعة كادت تطير منه العقول لما سمعوا صوته، واضطرب الجبل كما تضطرب المرأة عند المخاض. وفوجئ الثمود برأس أنا الناقة يطلع عليهم من ذلك الصدع، وما إن خرجت رقبتي كلها حتى اجتريت، ثم خرج سائر جسدي واستويت قائمة على الأرض.
غير معقول، كيف يحصل هذا؟
مهلا يا قوم، ما أسرع ما استجاب لك ربك يا صالح، فاسأله أن يخرج لنا وليدها كما طلبنا منك في البداية.
سأسأل ربي ذلك.
أترى رب صالح سيستجيب له هذه المرة؟
وماذا ترى أنت؟ وحق الآلهة، لا أرى إلا أنه ساحر، سحرنا فغشيت أبصارنا وعطلت عقولنا. انظر إليه، قد رفع يديه نحو السماء مبتهلا مثل أول مرة.
وماذا تراه يقول؟
وكيف لي أن أعرف؟ إنها صلاته ودعاؤه.
وحق الآلهة، لو أعرف ماذا يقول لحفظته فأخرجت لكم بدل الناقة اثنتين.
ما هذا؟ كيف يفعل ذلك صالح؟
قد ولدت الناقة.
ها قد سألت ربي ما طلبتموه، هذه هي الناقة وهذا وليدها يدب حولها، أبقي شيء تريدونه؟
لا يا صالح، لا، قد خذلتنا آلهتنا ونصرك ربك.
إن كفرتم بهذه الآية بعد حين أخاف عليكم من عذاب الله لو فعلتم ومسستموها بسوء.
لا لا لا، لن نفعل، ونعاهدك أن نؤمن بهذه الآية ولا نمسها بسوء. سننطلق الآن إلى قومنا في القرية نخبرهم بما رأينا فيؤمنون بك.
لما جرى كبار ثمود إلى القرية حتى يخبروا قومهم بما رأوه من آية الله في إخراج من الصخرة، لم يبلغوا القرية حتى ارتد منهم 75 رجلا وقالوا سحر، وثبت 5 الباقون وقالوا الحق ما رأيناه. وحين استيقظ الناس بعد مرور يوم على المعجزة، كان أول شيء فعلوه أنهم تحلقوا حولي يتأملونني بدهشة واستغراب بالغين، وكأني لست ناقة حقيقية، فراحوا يضعون أيديهم علي ويلمسونني ليتأكدوا من وجودي الحقيقي. ولما بدأت أرضع وليدي تأمل قوم ثمود اللبن فجرى ريقهم إليه وأسرع إلى نبي الله صالح.
صالح يا صالح، إن الناقة بدأت تدر اللبن وترضع وليدها.
إن هذا اللبن مبارك لا ينضب.
نريد أن نستفيد من ناقة الله التي دعوت الله من أجلها، إن ابنها لن يشرب كل لبنها.
إن لبن الناقة مباح لكم برحمة الله، لكن الناقة هي بحاجة إلى الماء.
ندعها تشرب طالما أنك ستدعنا نشرب من لبنها.
تتركون الماء للناقة فتشربه يوما، وتشربون أنتم لبنها يوما، وفي اليوم التالي تشربون الماء وتتركون لبنها لترضع وليدها.
ماذا تقولون يا قوم؟ نوافق يا صالح على أن نتقاسم مع الناقة اللبن والماء يوما لنا ويوما لها ولوليدها.
ولم يبقى أحد في القرية إلا أخذ حاجته من لبني، وعاشوا السنوات الطويلة معتمدين على وجودي كمصدر لا ينفد من اللبن، فكان يكفيهم ويزيد عن حاجتهم، فيصنعون منه الجبن والزبدة والسمن. لقد كان لبني ثري المذاق، وكان من يشربه لا يظمأ ولا يجوع، وأحبني الفقراء الذين اتبعوا صالحا النبي، وكانوا يسمونني ناقة الله، بينما رؤساء ثمود كانوا يسمونني ناقة صالح، وتنادوا للاجتماع، وكان الموضوع سبل التخلص مني، فقد أصبحت مصدر قلقهم وإزعاجهم.
تعلمون يا رؤساء ثمود وأشرافها لماذا دعوتكم اليوم؟
أجل يا سيد قومك، فإننا لم نعد نحتمل ناقة الصالح هذه.
أصبحت مصدر رزق الفقراء فأحبوها، وبذلك سيكون صالح مع ثقتهم وسوف يتسيد قومنا.
ما قلت ما إلا عين الصواب يا خدار ويا مصدع.
ما رأيكم مثلا أن البارحة كان يوم شرب ناقة صالح، وقد جلست مع بعض أصحابي نصيب من الشراب، فأردنا ماء نمزج به الشراب، فوجدنا أن الناقة قد شربت الماء كله ولم يبقى شيء منه أكسر به حدة الخمرة، فاشتد علي ذلك وآلمني وأفسد يومي.
معك حق يا قدار، ولك أن تتألم لأن الناقة أفسدت عليك ساعات لهوك.
إن ناقة صالح ضرر علينا كيفما قلبنا الأمور، فإن مواشينا تنفر منها وتهرب لعظامها، إنها من الضخامة بحيث تلقي الرعب في القلوب.
وحق الآلهة ما من حل إلا بعقلها.
صدق. ولكن هناك خطر علينا إذا اتبعنا هذا الحل.
وما هو هذا الخطر الذي تتحدث عنه؟
أنسيتم أول ما اشترط علينا صالح عندما طلبنا منه أن يسأل ربه ليخرج له ناقة من الصخرة؟ إنه حذرنا من التعرض للناقة بسوء، وتوعد من يفعل ذلك بعذاب رهيب يحل بعد 3 أيام.
ما هذا الذي تقوله يا مصدع؟ وهل نحن نؤمن بصالح وبسحره؟ ما ادعى صالح ما ادعاه إلا ليتسيد علينا.
أنا ومصدع ومعنا نفر من قومنا نذبح الناقة ونخلص ثمود من شرها.
ماذا قلت يا مصدع؟
وهل أنتم أكثر حماسا مني؟ فقط أردت اختبار إصراركم على ذبحها.
إذن قوموا إلى تنفيذ المهمة، لأن التلكؤ والتأخير ليسا من صالحنا.
كان الحاضرون جميعا لا يؤمنون بصالح ولا يؤمنون بي، كانوا ينظرون إلينا معا كمؤامرة تدبر للنظام الذي كان موجودا، وكانوا يرون وجودي سينزع كل سلطان لهم على القبيلة، ويرونه تذكيرا مستمرا للناس بآية الله وتصديقا دائما بنبوة صالح، وكان أمامهم الحل الوحيد وهو قتلي. واجتمع 9 من كبار المجرمين والمفسدين، وعهدوا لأشدهم شراسة بمهمة قتلي.
ها هي أتية نحو الماء لتشرب كالعادة.
جيد أنك منها هنا لها ولا أحد يرانا.
فإذا قتلناها لن يستطيع أحد أن يشهد لصالح بأننا نحن الفاعلون.
السيف يلمع بيدي وسوف يبرق وهو ينزل في نحرها.
ها هي تقترب، هيئ نفسك لئلا تفوتك.
ويحك، أنا تفوتني ناقة؟
هيا، قد أصبحت في متناول يدك.
قبل أن يصل إلي سيف القاتل، كان أحد الملائكة قد وصل، وفهمت من حنوه أني سأموت. ولما وقعت صريعة، كان أن فهمت أني كنت فتنة لقوم مستكبرين. ثم أحسست بالراحة والعذوبة والرضا، لأن لحظات الاستشهاد دائما رائعة.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه إذا نظر إلى الهلال. مضى مقطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت هناك مقاطع أخرى. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
آمنت بمن نور بك الظلام وأوضح بك البهام وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه.
آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. هنا الإمام سلام الله عليه ينتقل إلى الحديث عن جرم القمر وليس عن الهلال فحسب، وهذا الانتقال في الكلام وتلوين وتنويع الكلام يعطي جمالية وبلاغة خاصة للكلام. عادة البلغاء عندما يتحدثون لا يجعلون الحديث على نسق واحد، وإنما يلونون الحديث، ينوعون الحديث، ينتقلون انتقالات معينة في الحديث. فالإمام سلام الله عليه في المقطع السابق كان يتحدث عن الهلال بما هو هلال، الآن يتحدث عن جرم القمر، لأنه الهلال كما يعرف الأخوة الكرام هو مرحلة من مراحل سير القمر عندما يخرج من المحاق ويبدو على شكل هلال، فمرحلة من المراحل، ثم بعد ذلك يكبر، يمر بمرحلة التربيع الأول ثم الأحدب الأول ثم بعد ذلك يصير بدرا ثم بعد ذلك يتناقص. فهنا الإمام سلام الله عليه لا يتحدث عن الهلال بما هو هلال، يعني لا يتحدث عن كوكب القمر بما هو هلال، وإنما يتحدث عنه بما هو قمر، يتحدث عن جرمه ككل. يعطي آثار كبيرة للقمر، القمر له آثار كبيرة، آثار على حياة الناس كثيرة، ارتباط بالجاذبية، قانون الجاذبية، المد والجزر وما يرتبط بذلك من منافع كثيرة جدا للناس. القمر حتى له تأثير على حياة الكائنات الحية، له تأثير على بعض النباتات، على حياة بعض الحيوانات، حتى على حياة الإنسان له أثر معين. له آثار كثيرة جدا للقمر. من جملة آثار القمر التي يتحدث عنها الإمام سلام الله عليه هو أن الله عز وجل نور به الظلم. هذا النور، هذا الضوء الذي يشق ظلام الليل الدامس، ويعطي هذا المشهد الجمالي الرائع. من جملة آثار القمر هو المشهد الجمالي الذي طالما تغنى به الشعراء وراح الناس يشبهون بالقمر من يحبون واعتبروا مقياس للجمال في وسط الليل الحالك، الله عز وجل ينير ظلم السماء بهذا القمر الزاهر وهذا البدر الرائع. آمنت بمن نور. طبعا بعض العلماء ماذا يقولون؟ يقولون هناك فرق بين الضوء وبين النور، وإن كلاهما ينتميان إلى معنى واحد، ضوء نور، ولكن يقولون أن الفرق بينهما أن الضوء هو ما يصدر من الشيء لذاته، ولهذا نقول ضوء الشمس، والنور هو ما يستفاد من الغير، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء لأن الشمس هي مصدر الضوء، هي مصدر النور، بينما القمر نورا لأن القمر يأخذ نوره وضياءه من الشمس. فهكذا بعضهم قال أن الضوء هو ما يصدر من الشيء لذاته، بينما النور هو ما يصدر من الغير، ما يستفاد من الغير، والقمر إنما يأخذ الضوء من الشمس ثم يعكسه على الأرض. ولهذا قال الإمام سلام الله عليه: آمنت بمن نور بك الظلم، ولم يقل بمن أضاء بك الظلم. المهم هو الضوء على كل حال، هذا فرق يبرزه بعض العلماء، وهما يرجعان إلى حقيقة واحدة. آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. البهم جمع بهمة، والبهمة هي ما يبهم، الشيء غير الواضح. وسمي أيضا الليل إذا كان دامس الظلام سمي بهيما، قيل الليل البهيم، يعني الليل شديد الظلمة الحالك السواد. هذا ليس مهما، المهم أن الإمام سلام الله عليه قال: آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. هذا المراد، المراد آمنت. المفروض أن الإنسان عندما يقف عند أي ظاهرة كونية، سواء الشمس، القمر، الأرض، النجوم، المجرات، أن يتأمل فيها، وأن يقوده هذا التأمل إلى الإيمان وإلى عمق الإيمان. يعني المفروض بنا عندما نتأمل بأي ظاهرة كونية، سواء كانت القمر اللي هو أقرب الأجرام إلينا، أو كانت الشمس، أو الكواكب الأخرى، أو المجرات الأخرى، عندما نتأمل في خلق الله، في هذا الكون الواسع، في هذه الكواكب والأجرام السماوية، المفروض أن يوصلنا ذلك إلى الإيمان إذا لم نكن مؤمنين، وأن يعمق إيماننا إذا كنا مؤمنين. يعني يجعلنا نعرف الله تبارك وتعالى، نعرف عظمة الله، نعرف قدرة الله أكثر. ولهذا الإنسان كلما ازداد علما ومعرفة بالخلق، كلما ازداد معرفة بالخالق تبارك وتعالى، لأنه الخلق علامة، الخلق آية، سواء القمر أو غير القمر. الإمام سلام الله عليه يقول: وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه. القمر كغيره من الأشياء آية، والآية هي العلامة، آية وعلامة على الخالق. فكل ما في القمر من جمال آية على جمال الخالق، كل ما فيه من كمال آية ودليل على كمال الخالق، كل ما فيه من عظمة، من دقة متناهية، دلالة على حكمة الخالق تبارك وتعالى. هذا هو المهم، المهم أن نؤمن. ولهذا قال الإمام: آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. فعلينا أيها الإخوة عندما نتأمل، ونحن مأمورون بالتأمل عندما نتأمل في خلق الله، أن نصل إلى الله، وأن نعرف الله أكثر، وأن يتعمق إيماننا بالله تبارك وتعالى أكثر وأكثر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. بسم الله الرحمن الرحيم. تفاءل فالصبح يأتي مشرقا من بعد ليل مظلم القسمات، والله يرزقك فلا تك يائسا، لا تذهبن العمر في حسرات، كن واثقا كن مؤمنا كن أمينا أو كن آمنا كن لينا كن دائما بسمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا أعزائنا متابعينا الكرام الأفاضل، حياكم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتنا ويقوي إيماننا وصحتنا ويشرح صدرنا ويسهل خطانا لدروب الجنة، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. ومبروك عليكم شهر رمضان. تقبل الله الأعمال والصيام والقيام في هذه الأيام والليالي الفضيلة والمباركة، أيام وليالي شهر رمضان المبارك الذي هو شهر القرآن، شهر ربيع القرآن. أحبتي الكرام، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، إنه سميع مجيب. أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا وسهلا بكم في عالم المرأة، كيف أساعد أبنائي على صومهم، موضوع حديثنا لهذا اليوم. بإمكانكم أن تتابعوا برامجكم المفضلة والمحببة عبر موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir أو عبر خدمة التليغرام @arabicradio.ir. كيف أساعد أبنائي على صومهم؟ يا حي الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بعزيزاتنا أعزائنا. الإسلام أحبتي اهتم بتربية الأطفال سواء من الناحية الدينية أو العقلية أو الجسمية، وذلك بأن تربية الأطفال على العبادات في الصغر يجعل هذا الأمر سجية لهم في الكبر. مثال ذلك تعويد الأطفال وتربيتهم على الصيام، فمن المعلوم بأن الصيام هو واجب على البالغ العاقل المستطيع، أما الفتاة التي لم تبلغ الحلم فلا يجب عليها الصيام، وإنما التأكيد على صيامها من أجل التعود عليه في الكبر إن شاء الله. وينبغي أحبتنا الكرام للأطفال أن يتعرفوا على المسائل الدينية تدريجيا وبهدوء، ومن الأفضل أن نتعرف أو تتعرف البنت قبل بلوغها سن التكليف تدريجيا على فريضة الصيام، فتهيئ نفسها للالتزام بها في سن التكليف. ومن المفيد أيضا أحبتنا اتباع بعض الإجراءات لترغيب الأطفال بالصيام من قبل إيقاظهم لأجل تناول طعام السحور مع ذويهم ومنحهم الجوائز. وأثبتت التجربة بأن الأطفال عادة يستمتعون بهذه البرامج ويقبلون عليها برغبة، ويبدأ التمرين على الصيام من العام السابع ويستمر بالتدريج كلما تقدم العمر مع مراعاة الطاقة والقدرة البدنية والاستعداد النفسي. وورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال إن نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. فمروا أو يعني أمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء 9 سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. فإذا تمرن الصبي وتمرنت الفتاة على الصيام في السنوات السابقة لسن التكليف فإنهم سيؤدونها بأتم صورة ولا يجدون في ذلك حرجا عند البلوغ. أنا بالنسبة للحديث الذي الآن ذكرته للإمام الصادق عليه السلام بأنه يعني مروا صبيانكم بقضية الصيام بأن يصوموا نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، وإذا يعني انتابهم العطش بأن يفطروا. في إيران في صيام بالنسبة للأطفال قبل أن يصلوا إلى سن التكليف اسمه جميل أيضا، يسمون هذا الصيام بروزية كالجونجشكي، يعني صيام إذا أردت أن يعني ترجمها حرفيا الكلمة فهو صيام رأس العصفور، هذه الترجمة. لكن المقصود منها هو نفس هذا الحديث الإمام الصادق عليه السلام بأن الطفل مثلا يوقظوا لي السحور، يتسحر مع العائلة ويكون يعني يصوم لحد وقت أذان الظهر، لحد وقت الغداء وأذان الظهر، إذا استطاع أن يكمل صيامه فيكمل على بركة الله، لكن إن لم يستطع أو انتابته حالة ضعف أو حالة أخرى فبإمكانه أن يأكل مقدار قليل من الأكل ويشرب أيضا، ومن ثم يكمل صيامه حتى أذان المغرب. فشيئا فشيئا يتعود الطفل على قضية الصيام ويتأقلم مع هذا الموضوع ويستانس أيضا معه.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت. دكتورة، ما هي أهمية الانتباه لشؤون صيام الأبناء بشكل عام يعني في البيت من قبل الأم، وخاصة الذين يصومون لأول مرة، يعني ماذا على الأسرة أن تفعل؟
نبارك لكم حلول هذا الشهر المبارك، وطبعا في هذا الشهر المبارك نستذكر الرحمات الإلهية سعة رحمته كل شيء، وطبعا نستذكر أيضا رحمات النبي وأهل البيت عليهم السلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا الرحمات متصلة، رحمة الأم برحمة الأولياء برحمة الله سبحانه وتعالى، فوجود الأم داخل الأسرة هو وجود رحماني لرحمات الله واستنزال الرحمة الإلهية. طبعا دورها الإيجابي المؤثر داخل الأسرة هي الطاقة الإيجابية، فطبيعي تنظيم وقتها، ترتيب الأولويات، الحفاظ على الأمور الأولوية من العبادات، من التعامل داخل الأسرة بالوطف مهما غلب عليها التعب أو الأمور التي تكون متعبة لها في تأدية فريضة الصوم مع الإجهاد. فمن هون نحن بنوصي أنه عند الشعور بالتعب طبعا أنه عليها أن ترتاح، أن تأخذ طاقة وسعة من الراحة لحتى تقدر تكفي يومها بلطف وبرحمة، مثل ما ذكرنا أنها هي رحمة متصلة برحمة الأولياء ورحمة الله. وعند القياس لرحمات الله دائما نضرب مثل برحمة الأم على طفلها، طبعا ليس بقياس إنما بتشبيه، بأنها من لا يرحم لا يرحم، وهي الرحمة داخل أسرتها، وبالتالي رضا الله هو يعني يرضى الله لرضا الوالدين، فكيف بالأم التي هي وصية الأم عليهم السلام، أمك 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 ثم أباك. فهون إذا هي رتبت أولوياتها، نظمت أمورها، عرفت كيف تتعامل داخل هيدا البيت، طبعا هي بتكون عم تعطي الطاقة الإيجابية. وما بننسى أنه بشهر رمضان كتير مهم انه كمان نزين نشعر الابناء بجو الفرح الاجتماع على مائدة الطعام. كل هذه المسائل خليهم يساهموا ويساعدوا بهذا الموضوع. العبادات خليها تكون فيها مشاركة، الجو الإيجابي داخل الأسرة، عدم التذمر، كل هذه المسائل. لأنه طبعا الإنسان عندما يتعب يمكن بيصير بجنبة معينة عنده سوء خلق أو شيء لا سمح الله، هذا ينافي حالة الصوم. أكيد في كتير توصيات، ولكن باختصار أنه الرحماء يرحمهم الله، علينا أن نتعامل برحمة بلين بلطف داخل الأسرة، وبالتالي هذا اللي بيجمل حالة الصيام. وطبعا تبدأ هذه الرحمات والألطاف يعني داخل الأسرة من الأم، وهي العنصر الذي يطفي على الأسرة العوامل الإيجابية واللطائف الإلهية. تقبل الله صيامكم وقيامكم وأعظم الله أجوركم.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا دكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت. دكتورة ميادة شكرا وتقبل الله أعمالك. أهلا وسهلا أحبتي الكرام. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة. نعم، يا رب يا ربي إن شاء الله نتعرف أكثر وأكثر على فوائد وعبادات وطاعات رمضان، وننتهز هذه الفرصة ونستفيد منها إن شاء الله، ونخرج من شهر رمضان بإذن الله تعالى ونحن محملين ببركات هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. لا أدري لو تسمح لي مخرجة البرنامج الأخت نسيم بأن أقرأ الواتساب أو أنتقل إلى فقرة أخرى، ما هو رأيك الأخت نسيم؟ نقرأ الواتساب. طيب، أشارت إلينا بأن ننتقل إلى الواتساب. الأخت أم حسن من المملكة العربية السعودية تكتب لنا بأنه، طبعا شكرا لتحياك يا أخت أم حسن، وشكرا لتبريكاتك، ورمضان كريم عليك وعلى الأهل إن شاء الله وعلى كل من يستمع إلينا. تقول: أساعد أبنائي على صومهم بعدة أشياء، منها الاستعداد المادي مثلا بوضع الزينة وعبارات الترحيب الخاصة بشهر رمضان، وشراء أصناف من الطعام يحبها الأبناء لتشجيعهم على الصيام والاشتياق لمائدة الإفطار، وأهم من ذلك الاستعداد المعنوي للدخول في الضيافة الإلهية، وذلك بتذكيرهم بما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قبل الدخول في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والإكثار من قراءة القرآن والتسامح من الآخرين وغيرها، وأن نبين لهم ونحثهم على الاستماع لخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان وشرح مضامينها وبيان الهدف الأساس من الصوم، والأهم من كل ذلك هو أن يروا، هذه النقطة مهمة جدا كتبتها الأخت أم حسن، بأن يروا الأطفال أثر الصيام على أخلاق وسلوك الأم، لأن لذلك التأثير الكبير في تحبيبهم في شهر رمضان وصيامه. وشكرا لكم. شكرا لك يا أم حسن من المملكة العربية السعودية. في هناك أيضا مشاركة أخرى، لكن نتركها بعد الانتقال إلى فقرة أخرى من البرنامج. نافذة مفتوحة. يا
يا حي الله مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أحبتي الأفاضل. لو سمحتم اليوم أنا سأقرأ عليكم نافذة مفتوحة. هذه الفقرة المعمول هو زملائي وزميلاتي الأعزاء يقرؤونها لحضراتكم، لكن اليوم تحملوني شوية، يعني أنا أقرأ لكم هذه الفقرة. نعم، نافذة مفتوحة. بأن كيف أساعد أبنائي على صومهم مع بدء شهر رمضان الكريم، ولتشجيع أفراد الأسرة على القيام والصيام والعبادات فيه، خاصة فتياتنا العزيزات اللواتي وصلنا للتو إلى سن التكليف والبلوغ. يمكنكم ابتكار ركن مميز في المنزل يوحي بالراحة والهدوء والسكينة، وهو تنسيق ديكور ركن الصلاة. نعم، هذا الأمر لا يتطلب تخصيص غرفة صلاة كاملة، بل زاوية مليئة بالروحانيات بعيدة عن الضجة وأي ملهيات. لذلك تقدم مصممة الديكور ياسمين جلاييني بعض الأفكار المبتكرة لتصميم ديكور ركن للصلاة في منزلك بشكل عصري ومناسب، ويحفز أفراد أسرتك على أداء صلاتهم في أجواء مميزة. هذه نفس النقطة التي ذكرتها أم حسن من المملكة العربية السعودية، بأن تهيئين أجواء محببة للأطفال لكي يرغبوا ويميلوا إلى قضية شهر رمضان المبارك ويستقبلوه بحفاوة وبكل رحابة صدر. يجب، هذا ما تقوله طبعا مصممة الديكور الأخت ياسمين، تقول بأن يجب اختيار الركن بحيث يكون الحائط هو وجهته للقبلة، ويمكن تزيينه بزخارف إسلامية أو ملصق لصور الكعبة. تنصح ياسمين بأن تكون الزاوية المخصصة للصلاة ذات إضاءة خافتة توحي بالراحة والهدوء، ويمكن وضع وحدة إضاءة ناعمة، كما يمكن استخدام زينة رمضان من الأنوار وتشغيلها وقت الصلاة، إضافة إلى وجود سجادة الصلاة مع بعض الإطارات واللوحات التي تحتوي على آيات قرآنية، وإضافة مكتبة صغيرة تضم المصاحف وكتيبات الأدعية، وهذا يعتمد على مدى توافر المساحة الكافية في بيتك، كما يمكن وضع طاولة جانبية عليها مثل فانوس رمضان مع المصحف وكتيبات الأدعية. طيب أحبتي الأفاضل، أتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله. فاصل ونعود إليكم.
شهر عند الله من أفضل الشهور، فيه نزل القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله. في هذا الشهر الفضيل أنزل الله كتابه العظيم الخالد على رسول الله، واستطاع الرسول بحكمته وصبره وجهاده أن يبلغ كل ما ائتمنه الله عليه وأوصاه به، فكان من جملة ما أوصاه في المرأة. المرأة ضرورة العطر والطيب التي وضعها الرسول بين في حديثه الشريف بين الصلاة العبادة وبين العطر، كأغلى ما يحب من هذه الدنيا. تستطيع أن تثمر هذا الشهر العظيم بحكمة وشجاعة وقوة. نعم، وقوة. المرأة الأم عليها أن تكون لأولادها أولا قدوة حسنة، عليها أن تجعلهم يروها في حالة عبادة في كل ما تقوم به. نعم، لو أدت المرأة فرائضها وأعطتها تمام حقها من الأداء والانشغال بها من صلاة وصوم وصدقة، لفازت في هذا الشهر فوزا عظيما، لأن الحسنة في هذا الشهر مضاعفة، ولأن العبادة في هذا الشهر أرفع درجات من الشهور الأخرى، لأن كل ما في هذا الشهر يضاعفه الله لنا أضعافا مضاعفة. المرأة التي يسمعها أولادها سيروا من الصلاة على محمد وآل محمد في هذا الشهر الفضيل، في وقوفها في مطبخها، في أدائها لأعمالها المنزلية، في كل ما تقوم به، تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر الرسول وآل بيته، تكون هنا في محراب عبادة مفتوح على كل آفاق الحياة. المرأة عندما تتشجع